إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله من هذا اليوم إخواني في الله سنستأنف الدراسة والقراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي، ومن باب الإشارة والتنبيه ستعقد هذه الدروس إن شاء الله من يوم السبت والأحد والاثنين بعد صلاة العصر من كل أسبوع بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ هذه المباحث قد وقفنا عندها، وكثر المباحث القديمة الحديث عن البدع وعن ما يتعلق بأقسامها باعتبارات عدة. وهنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر أقسام البدع من حيث الوقوع، فقال: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال رحمه الله تعالى: تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. والعبادات هي ما يكون بين المرء وربه، والمعاملات هي ما يكون بين العبد وبين الناس. فعلاقة العبد بين ربه جل وعلا من فعل الطاعات وهي عبادات لربما يقع فيها إحداث، أو يكون في تعامل المرء مع الناس في معاملات شتى قد يقع فيها أيضا إحداث. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر أن البدع قد تقع في عبادات وقد تقع في معاملات. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى كم تنقسم البدع في العبادات؟ سيبدأ معنا رحمه الله تعالى بالتفصيل، سيذكر أولاً البدع المتعلقة في العبادات وما يتعلق بها من أحكام، ومن ثم سيذكر لنا البدع المتعلقة في المعاملات وما تحتها من أحكام. قال رحمه الله تعالى: إلى كم تنقسم البدع في العبادات؟ قال: إلى قسمين. الأول: التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة. هذا القسم الأول من قسم التعبد، أو من قسم الإحداث والابتداع في باب العبادات، وهو أنك تتعبد الله جل وعلا بعبادات لم يتعبد بها لله قط، وهذه يسميها العلماء والفقهاء بالبدع الحقيقية. بالبدع الحقيقية ضابطها هي كل بدعة لم يدل عليها دليل شرعي، لا من الكتاب ولا من السنة ولا قياس ولا إجماع ولا قول أحد من العلماء المعتبرين، لا جملة ولا تفصيلا، لا جملة ولا تفصيلا. هذه تسمى البدعة الحقيقية، هي بدعة محض التحكم، محض تحكم، يأتي من يأتي ويحدث للناس شكل من أشكال التدين، شكل من أشكال التدين. وسيمثل رحمه الله تعالى بأمثلة. مثال كذلك مما يعين على فهم هذه المسألة ما جاء في البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على امرأة فرآها لا تتكلم، فسأل عنها، قال: إنها حجت مصمتة، سأكدة حج بسكوت، فقال لها رضي الله تعالى عنه: تكلمي، إن هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، لأن هذه عبادة من أين جاءت؟ ما لها أي علاقة بالشرع أن تتعبد لها بسكوت، ما أذن الله جل وعلا بذلك. أو كذلك التعبد لله بالرهبانية بترك النكاح وترك الزواج، هذه عبادة محضة ليس لها دليل، لا من قريب ولا من بعيد، لا جملة ولا تفصيلا. كذلك ما عليه الروافض فيما يتعلق بمسألة المآتم وما في عاشوراء خاصة، ما يقومون به من التقرب بلطم الخدود وشج الرؤوس والصياح والنواح والبكاء والنحيب، عبادة هذه من أين جاءت؟ يعني هل لها أصل؟ ما لها أصل لا من قريب ولا من بعيد، إنما هو محض تحكم، محض افتراء على الله بإدخال ما ليس في الدين في الدين. هذه يسميها العلماء ببدع حقيقية. قال رحمه الله تعالى: الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مثل المؤلف رحمه الله تعالى ببدعة حقيقية، وهي ليست لها أصل في الشرع، ما عليه هؤلاء المتعبدة من الجهلة ممن يعبدون الله بالغناء بالمزامير بالطبول والدفوف. هذه لو جئنا إلى مقياس الشرع هل لها أصل؟ ما لها أصل، ما لها أصل. هل هناك إشارة من قريب ولا من بعيد على أن من العبادة ما يكون على وجه غناء ضرب بالطبل والدف؟ ما عندي شيء من ذلك. إذا هذه الفعلة من أين أتى بها القوم؟ هي بدعة محضة. زد على ذلك أنهم شابهوا ما عليه أهل الجاهلية سلفا، كالذي قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم، أي أهل الجاهلية، عند البيت أي الكعبة إلا مكاء وتصدية. المكاء هو التصفير، والتصدية هو التصفيق. جاء هذا التفسير عن عكرمة وعن سعيد بن جبير وكذلك عن مجاهد وعن كثير من المفسرين على أن المكاء هو التصفير. قيل أن مكاء هو عبارة عن طائر، طائر يخرج ماذا؟ صوت، فكانوا يشابهون التصفير بصوته فسمي التصفير مكاء، والتصدية التصفيق، يصفقون. جاء عن السدي رحمه الله قال أنهم كانوا يضعون أصابعهم في أفواههم ثم ينفخون فيصفرون. هذه كانت فعلة يفعلها أهل الجاهلية، يطوفون حول الكعبة تصفيقا تصفيرا، ما شأنهم؟ يتعبدون الله بهذه المهزلة، جاهلية، هذه جاهلية. لكن الأعظم والأشنع أن نجد أن من قومنا من أقوامنا من أخذ يضاهي أهل الجاهلية في هذه العبادة، فأخذ بعضهم من يتعبد الله بالغناء والمزامير وضرب الطبول والدفوف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: أما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة وطاعة وطريقا إلى الله فهذا من جنس دين المشركين الذي قال الله عنهم، ثم ذكر هذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إذن علمنا إخوانا في الله من هذا التمثيل أن أرى أن المؤلف أراد أن من صور البدع في دين الله في العبادات أنك تنشئ عبادة من عند نفسك، تسمى هذه بالبدعة الحقيقية كما تعرف عليها العلماء. قال رحمه الله تعالى: والثاني، أي من صورة البدع في العبادات هذه الصورة، التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. هذه يسميها الفقهاء كما عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بالبدعة الإضافية، بالبدعة الإضافية. البدعة الإضافية صورتها أنك تأتي إلى عبادة لها أصل مشروع، لها أصل مشروع، لكن جاء من جاء وغير في الكيفية، غير في الصفة، غير في الهيئة، أدخل فيها شيء من التغيرات. هذه البدعة سميت إضافية لأنها إن جئت من وجه أصلها مشروع، وإن جئت إلى الصفة فعلها كيفيتها غير مشروعة، فهي جمعت بين المشروع في أصله وبين غير المشروع في صفته وكيفيته، سميت بالبدعة الإضافية، سميت بالبدعة الإضافية. قال رحمه الله: وأكف أكثر البدع الموجودة في مجتمعات المسلمين من هذه المسألة، من هذه الأنواع، من أنواع البدع في العبادات، من قسم البدع الإضافي، أنك تجد شيئا ما أصله شرعي لكن ما كان من صفته وهيئته قد خرج عن ذلك. مثاله إخواني في الله الصوم، الصوم عبادة. انظر في باب الفضائل تجد الأدلة الكثيرة اللي فيها الحث والتحضيض والترغيب على كثرة الصيام، هذا لا إشكال فيه، أمر مشروع. لكن يوجد من الناس وكما ذكر ذلك أنه من يأتي إلى هذه العبادة فيصوم لكن وهو قائم، أو يصوم في الشمس ولا يستظل، أو يصوم في أيام هو يعينها ويجعل لها فضيلة خاصة. وقس على ذلك أنواع التغيرات التي تقع في الصوم. نأتي إلى عبادة ذكر الله، ذكر الله لا شك ولا ريب أنها من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، أنك تذكر الله تسبيحا تكبيرا تهليلا استغفارا حمدا وشكرا. لكن تجد من الناس من يأخذ هذه العبادة الشرعية فيغير في كيفيتها، مثل كأن يجعلها على ذكر جماعي، أو يغير في صفتها فيأتي لها أعداد وأرقام مخصوصة، أو يجعلها في أوقات محدودة يحددها، يجعل لها أوقات يرغب فيها. فهذا التغيير هذا يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، وهذا الذي كما قال عنه المؤلف هو التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. قال ككشف الرأس مثلا، مثل المؤلف بهذا المثال، قال ككشف الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كانت بدعة محرمة. الحاج أو المعتمر يحسر عن رأسه فلا يغطي رأسه، لأنه يمنع عن المعتمر والحاج ومن أحرم أن يغطي رأسه بشيء فيحسر، فيتعبد الله بإحسار الرأس. لكن تخيل بعض الناس إذا أراد أن يصلي كشف عن عمامته وكشف عن رأسه، ليش يا أخي؟ والله أنت ما تعرف هذا نسك، ولهذا الله تعبدنا في الإحرام أن نكشف، ولهذا إحنا نكشف في كل مكان. كيف تقول في كل مكان؟ فإن جاء رمضان كشف وصامه ويكشف عن رأسه. طيب كشف الرأس هي عبادة، لكن أين محلها؟ محلها في الحج، فأخذها صاحب وجعلها في الصوم وجعلها في الصلاة. قال رحمه الله تعالى، قال فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، كان بدعة محرمة. وبهذا نعلم إخواني في الله على أن البدع من أي قسمين كانت، إما بدع لا أصل لها وهي البدعة الحقيقية، أو البدعة التي لها أصل وغير في صفتها وهي البدعة الإضافية، أن الكل في شرع الله محرم، الكل في شرع الله محرم. لأن للأسف نجد من بعض الفقهاء قديما ومن المعاصرين من يهون في باب البدع الإضافية، بل حتى أن بعض يمررها ويهون من أمرها، بل أن بعضهم جعلها من باب الاجتهاد. يا أخي عادي ما في شيء، أن ترى أن هذا ما يجوز لكن غيرك يجوز، عنده أصل يمشي عليه. كيف أصل يمشي عليه؟ إذا كان أصل يمشي عليه إذا غير دين الله جل وعلا. والصحيح أن البدع على شتى صورها الحقيقية والإضافية كلها محرمة في دين الله. ما ينبغي أن يتعبد الله إلا بما شرع الله، بما جاء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا عبرة في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما رأى القوم يذكرون الله لكن بهيئة غريبة، يجتمعون ومعهم الحصى ويعدون الحصى ويذكرون الله بصوت الجماعي، فأنكر ابن مسعود عليهم. وهؤلاء كانوا لهم شبهة وهو أنه ذكر الله، ذكر الله نذكر الله لكن ليس على هذه الصفة، فأنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عن هذه الفعلة، لأن الأصل في العبادات التوقف، التوقف. فلا يجوز أنك تنشئ عبادة من أصلها ولا أن تغير عبادة عن أصلها، لا هذا ولا ذاك. ويدل على ذلك عموم الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله تعالى وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك، هذه أشياء يفعلها بعض الناس يتعبدون الله في أوقات لا تصح فيها التعبد، فمن فعل ذلك بنية العبادة فقد وقع في البدع. فهذا إخواني في خلاصة هذا المبحث، والذي أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر أن البدعة في العبادة تكون إما بدعة حقيقية مما لا أصل له، وإنما هو محض افتراء من بعض الناس ينسب لدين الله، أو أنك تأتي إلى أصل شرعي ثم تضيف فيه صبغة من عندك، كيفية كأن تغير في الوزن، تغير في الجنس، تغير في الزمان، تغير في المكان، تغير في الكيفية، تغير في الصفة، فكل ذلك يدخل في باب البدعة، وحقها أن ترد، لأن الأصل في التشريع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.